بالنسبة له الفرد جاء في أحاديث ولم يرد في القرآن. وأما الصمد فإن هذه الصفة الصمدية ملبسة له الغنى عن خلقه، وهو الغنى المطلق، والغنى المطلق معناه الاستغناء عن المحل والمخصص جميعا، والأشياء فيما يتعلق بالحاجة والغنى عن المحل والمخصص أربعة أقسام: ما يحتاج إلى المحل والمخصص معا وهو صفات المخلوقين، فهي محتاجة إلى المحل الذي تقوم به لأنها صفة، والصفة لا تقوم بنفسها، تحتاج إلى محل تكون فيه، مثل البياض والسواد والطول والقصر، هذه لا بد لها من ذات تقوم بها. وتحتاج إلى المخصص، والمخصص المقصود به الخالق الذي يميز هذا المخلوق بست من 12، وهي المسميات الممكنات المتقابلات. والممكنات المتقابلات هي إما الوجود وإما العدم، وهما متقابلان يخصصه بواحد منهما. والصفات مثلا البياض والسواد صفتان متقابلتان يخصصه بواحدة منهما. والأمثلة هذا المكان والمكان الآخر كل ذلك ممكن فيخصصه الله تعالى بواحد منهما. والأزمنة اليوم وأمس وغدا هذه أزمنة متقابلة يخصصه بما شاء منه. والجهات الشرق والغرب والجنوب والشمال والفوق والتحت ونحو ذلك هذه جهات متقابلة يخصصه بما شاء منه. المقادير الضخامة والصغر الكبر والصغر مثلا هذه من المقادير زيادة والنقص من المقادير وهي متقابلة وكلها ممكنة. فالشيء قبل وجوده يمكن في حقه ست من 12، وهي الممكنات المتقابلات هذه التي ذكرناها. وقد نظمها أحد العلماء بقوله الممكنات المتقابلات وجود بالعدم، والصفات أمكنة أزمنة جهات، ثم المقادير روى الثقات. هذه الذكاء عشرة كلها ممكنة عقلا، كل اثنتين منها ممكن عقلا أن يستقف بإحداهما. مثلا هذا ولد يولد لي منظر هذا، فيمكن في حقه هذه الاحتمالات كلها: الوجود والعدم، والطول والقصر، والبياض والسواد مثلا، الوجود في هذا المكان وفي الطائفة وفي مكان آخر، في الليل أو في النهار، هذه كلها ممكنة. الذي يخصصه ببعضها هو المخصص والخالق. والشيء قبل أن يكون كان بالإنسان أن يكون وأن لا يكون، فلما كان دل ذلك على رجحانه، ولا ترجح بدون المرجح، فالمرجح هو المخصص. ومن هنا فإن صفات المخلوق محتاجة إلى المحل ومحتاجة إلى المخصص. مثلا فهم الذي لدى أي شخص منكم هذا صفة من صفات المخلوق، لا يمكن أن يقوم بنفسه، لا يمكن أن تجد فهم يمشي في الشارع ليس له ذات يخطر فيه، ويحتاج إلى مخصص لأنه بالإمكان أن يكون كثيرا وأن يكون قليلا، وجوده وعدمه إلى آخر الصفات. فإذا وجد وكان بقدر معين فهذا دليل على أن المخصص أراد له ذلك، خصصه بذلك. النوع الثاني ما يحتاج إلى المخصص لكنه غني عن المحل، وهو ذات المخلوق. ذات المخلوق لا تحتاج إلى ذات أخرى تقوم بها، لكنها محتاجة إلى المخصص الذي يخلقها ويميزها بالصفات التي تحتاج إليها. فيكون الفرق بين ذات المخلوق وصفات المخلوق: ذات المخلوق تحتاج إلى الأمرين، إلى المحل والمخصص، وذات المخلوق تحتاج إلى المخصص لكن لا تحتاج إلى المحل. وذات الله سبحانه وتعالى غني، هو غني عن المحل وعن المخصص معا، لا يحتاج إلى المحل لأن له ذاته، ولا يحتاج إلى المخصص لأنه قديم. القسم الرابع صفات الله سبحانه وتعالى، فهذه غنية عن المخصص لأنها قديمة، لكن هي قائمة بالمحل، لا يقال محتاجة إلى المحل لأنها سواد، لكن يقال قائمة بالمحل لأنها لا تفارق ذاته. فإذا الأشياء كلها أربعة أقسام: ما يحتاج إلى المحل والمخصص معا، وما يستغني عن المحل والمخصص معا، وما يحتاج إلى المحل فقط، وما يحتاج إلى المخصص فقط. إذا هذه أربعة أقسام. فنظمها الشيخ محمد بن المثالي رحمه الله بقوله: الأشياء أربع فما منها غني عن المحل والمخصص الغني، وضده وهو صفات الخلق وقام بالمحل وصف الحق. وما إلى المخصص احتاج فقط فهو بذات حادث قد يطبق. والصفة الثالثة هي قوله لم يلد. لم يلد فإنها تقتضي البقاء، لأن الإنسان المخلوق الذي يفنى وهو غير باق هو الذي يحتاج إلى ولد يكون استمرارا له، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولد لأنه باق، وجوده لا يلحقه العدم. فإذا هذا أثبت له صفة البقاء، والبقاء معناه نفي العدم لا حق للوجود. الصفة الرابعة قوله ولم يولد، وهي إثبات الصفة الأولية في نفي البقاء هي صفة نفي العدم السابق للوجود. ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفة الخامسة وهي المخالفة للحوادث، مخالفة لخلقه. فإذا هذه خمس صفات تسمى للسلبية لأن كل واحدة منها تفسر بالعدم. وحدانية هي عدم التعدد، والغنى المطلق هو عدم الاحتياج إلى المحل المخصص، والقدم هو عدم الحدوث، والبقاء هو عدم الفناء، و المخالفة للحوادث هي عدم المشابهة للحوادث. فهذه تسمى الصفات السلبية لأنها نفي، تفسيرها نفي، كلها يبدأ تفسيرها بعدم كذا. فهي التي ذكر هنا في قوله وهو تعالى أحد فرد صمد، أحد من قال بخلقه التحد، أحديته تقتضي إثبات ذات له، وهذا مقتضي لأن لا يتحد بأي ذات أخرى، وهذا نفي لدعوى الاتحاد. ودعوى الاتحاد يدعيها النصارى في الأصل، هم أول من ادعاها، وقد ادعاها بعض الطوائف من المسلمين. ومعنى الاتحاد التقاء ذات الخالق بذات المخلوق حتى تتشكل منهما ذات واحدة، وهذا مستحيل في كل شيء، حتى المخلوق لا يمكن أن يتحد بالمخلوق فضلا عن الخالق. المخلوق لا يمكن أن يتحد بالمخلوق، لأن هذا الماء إذا خالقه سكر ولاب فيه، فلا يمكن أن يقال اتحد الماء والسكر، لأن خاصية الماء بعد ذوبان السكر فيه غير خاصته قبله وغير خاصة السكر. وهذه القاعدة قاعدة فقهية أصولية، هي الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره. فكل شيء إذا كان مع غيره فهو مادة غيرهما لا هو مع غيره. والاتحاد بالنسبة لذات الخالق بذوات المخلوقين أشد بعدا، فالصفات متباينة تماما، والمشابهة منتفية، والمخلوق محصور والخالق غير محصور، والمخلوق سبقه العدم وسيلحقه العدم، والخالق لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم، فكيف يقع الاتحاد؟ من أبلغ المستحيلات استحالة الاتحاد. والذين يقولون هذا يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت يقصدون به خصائص الألوهية، بالناسوت يقصدون به خصائص الإنسانية. وهذا في الأصل قال به النصارى حين زعموا أن الله واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، ويربون أولادهم على هذا، يقولون هو واحد وهو في نفس الوقت ثلاث، وعقولهم تشرب هذا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون الثلاثة اتحدت فحصل منها واحد. وقال بهذا بعض الطوائف المنحرفة من الشيعة والصوفية، فبعض طوائف الشيعة المنحرفة وهم الذين يسمون بالحشاشين وينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد، إسماعيل بن جعفر الصادق، ولذلك ينسبون إليه ويقال فيهم الإسماعيلية، ويقال فيهم أيضا يسمون أيضا بالقرامطة نسبة إلى رجل اسمه حمدان القرمط. ونشأ منهم طوائف، منها النصيرية ومنها الدروز، فكلهم في الأصل من الحشاشين الإسماعيلية قرامطة. معنى الحشاشين أنهم كانوا يسكنون في الحشوش ويغتالون الناس ويسكنون على أموالهم في الليل، يسكنون في الحشوش ويقطعوا الطرق في الشام، يسموهم الحشاشين. وقد تمركزوا في القرن السادس والسابع في بعض المناطق في الشام وبالأخص في لبنان، فحصلت بينهم وبين أهل السنة حروب حين قطعوا الطرق وأهالوا الناس وأذلوهم وساعدوا التتار لما أتوا إلى الشام، وكان ممن قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قاتلهم بنفسه اشترك في قتاله. وهؤلاء يزعمون أن الله سبحانه وتعالى اتحد بأئمتهم تعالى عما يقولون علوا كبيرا، ومثلهم بعض غلاة التصوف الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى مكن لبعضهم تمكينا مطلقا حتى اتحد العابد والمعبود، ويظنون أنه يصل إلى ذلك بمستوى من العبادة فترتفع عن التكاليف به، ويسمون هذا المقام مقام وحدة الوحدة، ولديهم مقامات مختلفة، مقام الوحدة فقط ومقام الجمع ومقام الفرق ومقام جمع الجمع ومقام فرق الفرق، وكل هذه اصطلاحات لهم بعضها مسلم صحيح مثل ما تقرأونه في كتاب مدار الإنسان كل من القيم يشرحها شرحا صحيحا لمقام الجمع ومقام الفرق ومقام جمع الجمع إلى آخره، لكن بعضها يرجع إلى الاتحاد. وترتب على نورية الاتحاد هذه نورية أخرى أخطر منها، وهي نورية وحدة الوجود التي يقول بها ابن عربي الحاكمي. لما عرف أن الاتحاد بين أبدان المخلوقين مستحيل، فكيف الاتحاد بين ذات الله وذوات الخلق؟ طرف الأمر فأتى بنورية فلسفية، وهي أنه قال إن لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، فليس في الوجود شيء إلا الله، لكنك أنت لا تعرف هذا إلا إذا وصلت إلى مقام الذوق فعرفته معرفة حقيقية، فقبل أن تعرفه يمكن أن تزعم أن في الكون شيء سواه، وحينئذ يختلف عليك العابد عن المعبود، لكن إذا عرفته ووصلت إليه لم يكن هناك عابد ولا معبود، فيقول إن موسى إن فرعون أعلم بالله من موسى، يقول إن موسى إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى لأنه بلغ مقام وحدة الوجود، وموسى لم يبلغ هذا المقام، ولذلك يقول وجاته المشهورة بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد، بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب إلى آخر ما قاله. وهو بهذا يزعم أن كلام المخلوقين كله من كلام الله كما قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ولوامه، وأراد بهذا تطوير نورية الاتحاد التي قال بها قبله الحلاج وقتل بسببها، حاكمه المسلمون وقتلوه، لكنه هو وجد طوائف تدافع عنه ووجد من يعتقد أقواله، وألف عددا من الكتب منها الفصوص ومنها الفتوحات المكية وغيرها، واليوم يتبنى أفكاره عدد من الناس ينشرون كتبه في مطابع في الشام ومكتبات تنشر كتبه الآن وتتبنى أفكاره. قد ألف اللقاء يردا عليه هو من أحسن الردود يسمى التنبيه الغبي إلى تكفير من العربي، وقد طبع اليوم مع كتاب آخر للقاء بعنوان مصرع التصوف، عنوان حدثه الطابع فقط ليس اسم الكتاب. ثم جاء الغزالي بعد هذا فطور النورية فأتى بنورية وحدة الشهود، فقال نعم الواقع أن المخلوق لا يمكن أن يتصل بخالق الوجه من الوجوه، لكن يصل المخلوق من تطهير نفسه وتزكيتها وفقل بصيرته إلى أن يكون لا يشاهد غير الله سبحانه وتعالى، وتكون المخلوقات عنده وإن كانت موجودة إلا أنها في قيمة المعدوم، فلا يخاف شيئا ولا يرجو شيئا ولا يحس بشيء غير الله سبحانه وتعالى. وهذه بعضها يصل إلى درجة التسليم وبعضها ليس كذلك، فهي نورية عموما فيها المقبول والمردود، ما كان منها مقبولا هو أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني مقام المراقبة، وما كان منها مردودا ما زاد على هذا من الغلو الذي أضافه هي وحدة الشهود، وهي أيضا من المفارق الصعبة، ولذلك أخذ بها بعض الذين اقتدوا بالغزالي من بعده ومنهم الهروي الحنبلي مؤلف كتاب المنازل الساهرين وقد دافع عنه ابن القيم وأراد أن يلتمس له العذر في كتابه مدارج السالكين، وكذلك تأثر بها الشيخ عبد القادر الجيلاني ودافع عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مواقفه، وإن كان بعض كلامه لا يحتمل الدفاع، لكن شيخ الإسلام يقول عنه إنه قاله في الشرح في زوال العقل فهو مرفوع عنه التكليف الذات في أثر الوقت. وهذا مثل قوله قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى في السماء وفي الأرض، ونحو هذا من الكلام عبد القادر الجيلاني. هو لم يقول زيارة أرباب التقى مرهم النبي ومفتاح أسباب الهداية والخير، وتحدث في القلب الخلي إرادة، وتشرح صدرا باقا من شدة الوزر، وترفع مظلوما وتنصر مظلوما وتكسب وتنصر مظلوما وترفع خاملا وتكسب معدوما وتجبر ذا كسر، إلى أن يقول ولا فرق في أحكام هذا لسالك مرد ومهذوب وحج وذي قبر وذي زهد والعباد، وكل مرحم عليهم، ولكن ليس في الشمس كالبدر، فزر وتأدب بعد تصحيح نية تأدب مملوك مع المالك الفري. البيت الأخير فيه مبالغة واضحة، ونظير هذا ما حصل لعدد من المنتسبين إليه في مختلف الفترات، كله يذكر في مقام وحدة الشهود هذه، فيتكلمون بكلام من باب الشبه، مثل ما حصل لزروق ما يروى عنه أنه قال أنا لمريدي جامع لشتاته إلى ما استطاع طول الزمان بنكبتي، فكم كربة تجلى إذا ذكر اسمنا، وكم طرفة تجلى بأزمار صحبتي، فإن كنت في هم وضيق وصربة فنادي أيا زروق فاتي بسرعتي. ومثل هذا حصل لعدد من حتى لوالد ابن العربي أبي بكر رحمه الله في قصته في ذهابه إلى الغزالي، لكن كل هذه الأقوال إنما تصدر ممن كان منهم صالحا في وقت غيبوبة عقله، ومن كان منهم فاسدا مثل عدد منهم يقع منه هذا لفساد عقيدته وفساد حقيقة أمره، فمن كان منهم صالحا التمس له من عرفه العذر مثل عبد القادر الجيلاني ومثل زروق ومثل بن نون اللصي وغيره، ومن كان معروفا بعدم الالتزام والصلاح لا يلتمس له العذر في مثل هذا، ومع هذا فإنه لا يلتمس العذر لأتباعهم الذين وافقهم على هذا مطلقا، لأن أتباعهم ليسوا مثلهم في ما يتعلق بحال الشخص الذي قالوه في هذا الكلام. ومن هنا فكانت رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية ترجع على الإقنائي ورسالته الذكري، وكذلك وصيته الكبرى التي يرد بها على أتباع ابن مسافع علي بن مسافع، كلها من هذا القبيل، يقولوا إن هؤلاء المشايخ عرفوا بالصلاح والورع وحصلت منهم أقوال غير مرضية، وكل أحد يأخذ من قوله ويرد، فلا تتبعون بتلك الأقوال التي أخطأوا فيها. ألحد من قال بخلقه جعل هذا من باب الإلحاد، والإلحاد في الأصل التكذيب، ويقال الإلحاد في آيات الله والإلحاد في أسماء الله والإلحاد في صفات الله، كل ذلك يسمى إلحادا، فالإلحاد في آيات الله معناه ضرب بعض القرآن ببعض أو الأخذ بمتشابهه، والإلحاد في أسماء الله معناه إقرار الاسم وإنكار مدلوله ما هو حال المعتزلة، المعتزلة يثبتون أسماء الله وينفون الصفات، يرون أنها أسماء لا تدل على مسمى لا تدل على صفات أصلا، والإلحاد في صفات الله معناه إنكارها وتعطيلها، فكل هذا يدخل في الإلحاد. والإلحاد أعم من هذا، فمنه الإلحاد المطلق معناه إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار بعثة الرسل ونحو ذلك، فهذا أعظم الإلحاد. وأما الإلحاد بتحريف الأسماء ونقص بعضها كما يحصل لبعض ناقص العقل، حيث يحذفون بعض الحروف من بعض أسماء الله، كما قال أحد العلماء نفهوا من اسم الله نفو الهاء فألحدوا في أعظم الأسماء، بعض الناس يقول الله عبد الله وكذا يحذفون الهاء من اسم الله، فرأى العلماء أن هذا من الإلحاد في اسم الله، لأنهم حذفوا بعض حروفه، نفوا من اسم الله نفو الهاء فألحدوا في أعظم الأسماء، الذين يلحدون في أسمائه توعدهم الله تعالى في كتابه. نعم.